بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان مسائل مهمة في القضية المهدوية. تتميز قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بجهات أهمية قصوى بالنسبة للإنسان المسلم. من هذه الجهات، أولاً أنها قضية عقدية، والقضايا العقدية يتعامل معها الناس بأهمية فائقة، نظراً لأن عقيدة الإنسان تحدد مساره في الحياة، وأهم من ذلك تحدد مصيره في العالم الآخر. ولهذا أنت ترى فيما بين الأديان مثلاً الاهتمام في الحوار والنقاش قائم بالنسبة للقضايا العقائدية دون القضايا الفقهية أو التاريخية مثلا. يعني نادرا مثلا أن يبحث المسلمون مع المسيحيين ويناقشوهم في حرمة لحم الخنزير أو في حرمة شرب الخمر، هذا نادر إلا في بعض الكتب التخصصية، ولكن يناقشونهم في قضايا عقائدية مثل إبطال التثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عقيدة التثليث وقعت محلا للنقاش والحوار بين المسلمين وبين المسيحيين. هذه قضية عقائدية، لذلك يتم الاهتمام بها. فيما بين المذاهب ضمن الدين الواحد، القليل مما يبحث فيه يبحث في المسائل الفرعية أو الفقهية. في كتب الفقه المقارن، في الحلقات العلمية المحدودة، يبحث فيها حول المسائل الفقهية، هل أن القصر، قصر السفر في الصلاة، قصر الصلاة في السفر، هل هو على نحو العزيمة؟ يعني لازم الإنسان يقصر كما عليه مذهب الإمامية، أو لا هو رخصة تخضع لاختيار الإنسان، نوع من التسهيل كما عليه عدد من أتباع مدرسة الخلفاء. هذا الموضوع لا يجد أكثر الشيعة ولا أكثر أهل السنة مبررا للخوض فيه، لكنهم يتناقشون في المسائل العقائدية، يتناقشون في تخطئة أو تصويب خلافة الخلفاء بعد رسول الله، يتناقشون في إمامة أهل البيت عليهم السلام، في عصمة أهل البيت. ادخل على الإنترنت، ادخل على البالتوك، ادخل على سائر وسائل التواصل، تجد المعركة قائمة في المسائل العقدية، لكن المسائل الفقهية مثلا أو التاريخية قد لا تجد نفس الاهتمام. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من القضايا العقدية، ولذلك فهي مهمة بالنسبة للإنسان المسلم عموما. الجهة الأخرى اللي تعطيها أهمية أن قضية الإمام المهدي ليست قضية شيعية، بل هي قضية إسلامية، بل هي قضية كونية تتجاوز أمر الدين الإسلامي. الشيعة يعتقدون بموضوع المهدي، غير الشيعة أيضا يعتقدون، بل حتى المسيحيون واليهود ضمن فكرة المنقذ المخلص يتعاطون مع هذه القضية ويعتبرونها من القضايا التي لا بد أن يناقش فيها ويبحث فيها. جهة ثالثة لأهمية الموضوع المهدوي أن هذه القضية تستتبع عملا في الحياة ومنهجا في الحياة ومسارا. مو كل القضايا العقائدية من هالنوع. افترض مثلا الآن هناك قضية أن أعمال الإنسان يوم القيامة تتجسم أو لا تتجسم، هل أن ما عمله الإنسان في هذه الحياة من خير أو شر يأتي نفس العمل بالأبعاد الثلاثية بنفس الصورة كما وقعت هو يحضر أو لا؟ هناك محل حساب، تأتي صورة الثواب بالنسبة له، صورة العقاب، صورة العمل، هذه مسألة من المسائل يبحثونها في العقائد، لكن لا تؤثر كثيرا على مسار الإنسان، ما تغير من مسيرته. إذا قالوا له افترض أنت نفس عملك الصالح هو الذي يأتي ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس العمل يحضر إليك، حضورك في هذا المكان هو نفسه ينتقل هناك، صلاتك تنتقل هناك، مو ثواب ذلك اللي هو الرأي الآخر. ووجدوا ما عملوا يعني نتائج ما عملوا، آثار ما عملوا، ثواب ما عملوا، هذا الرأي الآخر. سواء كان هذا أو هذا ما يتغير مسار الإنسان، اللي بيعمل خير بيعمل خير، واللي بيعمل شر البعيد يعمل الشر. لكن قضية الإمام المهدي لا تختلف. من لا يعتقد أساسا بأن هناك إماما وهاديا وخليفة لرسول الله صلوا عليه، كما ذكر ذلك أحد رؤساء المحاكم في دولة خليجية، ألف كتابا بعد النبي خير البشر لا مهدي ينتظر. طيب، هذا الإنسان إله مسار، إله مسلك. ذاك الذي يعتقد أن هناك إماما مهديا ممثلا لرسول الله سينصره الله ويظهره الله، هذا مساره يختلف. اللي يعتقد أن المهدي ما ولد وإنما يولد ويوجد في آخر الزمان كما عليه غالب مدرسة الخلفاء، يختلف عن ذلك الذي يقول إن المهدي قد ولد في سالف الزمان وأنه غاب وعين سفراء مباشرين أيام غيبته الصغرى، وعين نوابا عامين في غيبته الكبرى، وأن على الناس أن يتبعوا هؤلاء النواب العامين أي الفقهاء والمجتهدين. هذا يختلف في مسار، صار ملزم بالتقليد وصار مضطر إلى أن يأخذ العلم والفقه من مرجع فقيه، وهذا يختلف عن الشخصين الآخرين. فهي من العقائد التي تستتبع عملا وتحدد مسارا في الحياة أيضا، لهذا ينبغي أن تطرح باستمرار. ما يقدر الإنسان يقول هذه قضية عفى عليها الزمان وأشبعت بحثا وتنقيبا، شنو الداعي إلى إعادتها وإلى الحديث عنها من جديد؟ لا، هي سؤال حاضر، لأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا السؤال موجود إلى الذي كان قبل 1000 سنة، وموجود إلى اللي كان قبل 500 سنة، وموجود إلى اللي يوجد الآن وإلى بعد 100 سنة. دائما من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فهي قضية حاضرة متجددة. نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتقد، وهذا بحمد الله واضح بالنسبة إليكم جميعا، نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كما أرسل الرسل لهداية عباده فقد جعل خلفاء بعد الرسل لنفس الغرض وبنفس الحيثيات، وأن هؤلاء تسلسلوا إلى زمان مولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الإمام العسكري ولد له الإمام المهدي محمد عجل الله تعالى فرجه. ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى غاب هذا الإمام أو غبنا عنه إذا أردنا شيئا أدق، وإلا هو حاضر ناظر، يمكن إذا ارتقى الإنسان إلى مدارج مناسبة آنئذ يستطيع الوصول بخدمته، وقليل ما هم. وفي زمان هذه الغيبة، في زمان عدم حضوره المباشر، لم يترك الناس هكذا، وإنما جعل المرجعية للعلم والورع، العلم والعمل، فجعل من كان من الفقهاء في مستويات التخصص العالي وكان في جهة الأخلاق والالتزام الديني في الدرجات العالية، فهذا يكون حجة له على العباد. هذا مختصر أمر العقيدة المهدوية، مع ملاحظة أن هناك جهات لا نستطيع التعرض إليها لأنها ليست في صلب موضوعنا. أكو هناك خارج هالإطار بعض القضايا من أفكار وممارسات نعتقد أنها لا تتناسب مع إيمان الإنسان بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه، أي ما تتناسب، ما تنسجم، لا بد من تصحيحها. أول فكرة خاطئة أو ممارسة خاطئة، اتخاذ الاعتقاد بالمهدي بديلا عن العمل وعن التحرك وعن الفاعلية بالنسبة إلى الإنسان. وهذه على درجات، قسم من الناس يعتقدون أن الأمور لا تصلح إلا في زمان الإمام الحجة، وبناء على ذلك فلا حاجة لأن يتحرك الإنسان في الإصلاح، لأن الأمور ما تصير، ما يصلحها على قولهم إلا أبو صالح. إذن ماذا تصنع؟ ما أصنع شيء، آكل أشرب أعيش حياتي الشخصية، أعيش حياتي العبادية الفردية، لا أقوم بعمل. ليش؟ لأن لا شيء سيحصل، لا نتيجة تذكر، لا حاجة بناء على ذلك أن نتحرك أو كذا. بل أكثر من هذا، قسم منهم يتقدمون خطوة إلى الأمام، يقول لك ورد عندنا أيضا روايات فيها أن كل راية قبل زمان المهدي فهي راية ضلال. فإذا أي واحد يتقدم للعمل العام، أي واحد يحاول التغيير، أي واحد يحاول أن يأسس وضع إسلامي، هذا مشمول بهذه الرواية وهي تقول إنها راية ضلال. هذه الفكرة الخاطئة تستتبع ممارسة خاطئة وتحول الانتظار إلى أمر سلبي، وتجعل من هذه القوة الهائلة من أتباع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه تجعلها قوة معطلة بلا فاعلية، بل في كثير من الأحيان قد تكون قوة كبح أمام العاملين. إذا واحد أراد أن يتحرك، شلون تتحرك أنت؟ هذه راية ضلال، إحنا ننتظر الراية الأصلية التي يأتي صاحبها. أي أنت ما دام قبل الإمام إذن أنت راية ضلال، لا ينبغي أن تناصر بل ينبغي أن تهتك. وهذا في الواقع شقد يعطل حركة المجتمع، شقد يضيع على المجتمع مجالات من الإصلاح والتغيير والفائدة كان من الممكن أن يتوصل إليها لو تحرك الناس خارج هذا الإطار الخاطئ. هذا إطار خاطئ. أولا الروايات اللي واردة، وإن كان هذا أمره يطول، بعد الفراغ من أن أسانيد بعضها غير تامة توجه كما وجهها العلماء بأكثر من توجيه. واحد من التوجيهات أن هذا ناظر إلى الرايات المقابلة لراية الإمام عجل الله تعالى فرجه. أن تجي تنصب إمام في مقابل إمامة الحجة، تنصب راية في مقابل راية الإمام الحجة، تنصب منهج في مقابل منهج الإمام الحجة، نعم هذه راية ضلال بلا ريب. وأما إذا كان هذه الرايات، هذه النشاطات، هذه الأعمال، هؤلاء العلماء جزء من الحركة المهدوية، يعتقدون بالإمام المهدي، يعتقدون بظهوره، يعملون بأوامره، يرون أن هذا التغيير وهالإعداد جزء من التمهيد إليه وإلى ظهوره، فلا تشملها هذه الروايات أبدا. نعم الرايات المقابلة للإمام، المحاربة للإمام، المنافسة للإمام، الكافرة بالإمام، يحق لك أن تقول فيها ما تشاء. فهذه فكرة خاطئة، هذه تستتبع ممارسة أيضا خاطئة، ولها حديث يطول في هذا المجال. الفكرة الأخرى وهي أيضا فكرة خاطئة وتستتبع ممارسة خاطئة، وهي الإغراق في الحديث عن علامات الظهور وما يرتبط بظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذه الآن تقريبا من 4 عقود، 3 عقود ونصف، أكو سيل من الكتب والمقالات والتوجيهات والكلمات وربما المحاضرات كلها تدور ضمن هذا الإطار، أنه ترى فلان شيء صار هذا من علامات الظهور، فلان شيء صار من علامات الظهور. هذا في أخطار سوف نشير إليها بعد قليل. الإغراق فيها تجاوز الحد في هذا الجانب، المبالغة فيه إلى أخطار، بعضها أخطار عقائدية مو فقط أخطار سلوكية. وإحنا رأينا ضمن هذه الموجة كتب طلعت، طلع الجزيرة الخضراء، طلع بيان الأئمة، طلع ما أدري تفسيرات هالأيام، الأحداث اللي تصير، أحداث الربيع العربي اللي سموها الآن، هم نالت قضية علامات الظهور منها ما شاءت. قالوا أكو كلمات إذا خلعت العرب أعنتها فقد ظهر الإمام أو يكاد أن يوشك الظهور. قالوا حسني مبارك أيضا هذا الرئيس الذي أسقط، أكو كلام يمكن تأويله به بعض أصحاب هذه الكتب حتى حدد الوقت. في كتاب بيان الأئمة هذا الكتاب اللي انطبع طبعات كثيرة، فيه جاء أن الإمام المهدي يظهر في زمان المرحوم السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وأن السيد الخوئي هو آخر المراجع، آخر مراجع الشيعة، وبعده يستلم الراية الإمام الحجة عجل الله فرجه، هذا قبل ما ينتقل إلى رحاب الله. زين، فأكو تحديد إلى هالمقدار، أكو كلام لما هالأيام تصير أحداث في لبنان في سوريا في هالمناطق، السفياني وصل، قربت راية السفياني والآن هو على الأبواب، وإذا الظهور قريب. إذا واحد طلع ما أدري يماني أو خراساني أو ما أدري، عندنا ترى روايات عن الخراساني، وعندنا روايات عن اليماني، وعندنا روايات عن الباكستاني، وعندنا روايات عن كذا وكذا. هذا الإغراق لا يمكن تبريره ولا تفسيره، ونعتقد أن آثاره آثار ضارة. أما أول أثار فأن هذا نوع من أنواع التوقيت ولو التقريبي الذي نهي الشيعة أهل البيت عنه. توقيت عندنا، توقيت ظهور الإمام ممنوع ولو على سبيل التقريب. أقول نعم، فهل 10 سنوات رح يظهر الإمام؟ منين هذا الحكي جايبه؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ والله خلال هال20 سنة رح يجي، يمكن إرادة الله تقتضي أن لا يظهر إلا بعد 100 سنة. وصار هذا، يعني أن عندنا كلمات من أعلام الدين طبقوا أو حاولوا أن يطبقوا بعض علامات الظهور على ما جرى في أزمنتهم، وأزمنتهم سحيقة ترجع إلى سنة 600 هجرية و1100 هجرية. طيب صحيح ذولاك ما قالوها بطريق الجزم، لكن من نعاصرهم في هذه الفترات نشوف يذكرون هذا بطريق الجزم. خطبة البيان لا سيما عند قسم من الناس رجال ونساء، إذا القرآن يصدق خطبة البيان عندهم أكثر صدقا من قال في خطبة البيان. يبقى خطبة البيان ما إليها مصدر صحيح عند علمائنا، غير معتبرة. راجعوا الاستفتاءات الموجودة على مواقع العلماء، ما إلها اعتبار أصلا. كتاب بيان الأئمة كفانا المؤونة فيه المحقق السيد جعفر مرتضى العامل الله يحفظه إن شاء الله، وهو كاتب محقق. أنا أنصح الإخوة الذين عندهم فرصة وتوجه للبحث والتحقيق أن يقرأوا كتب هذا العالم. عند كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم، صحيح من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وجملة من الكتب النافعة من ضمنها بعضها فيها القضايا حول حقيقة رواية الجزيرة الخضراء، يفندها سندا ومتنا ويناقشها، لا يبقي منها حجرا على حجر. فد مدة صارت قضية الجزيرة الخضراء وقالوا في مثلث برمودا، واللي يبغى يروح يتوكل على الله بسم الله. زين، ما صارت أيضا حملات إلى مثلث برمودا. هذا فيه أولا من الإشكالات أنه توقيت تقريبي، وعندنا من الروايات كذب الوقاتون كما في صحيح زرارة، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. ليش توقع التوقيت وأنت ما عندك علم ولو تقريبا؟ هذا أثر. الأثر الآخر، أكو هناك تخوف أن يسري عند تخلف العلامات أو تفسير العلامات، أكو هناك تخوف أن يسري التشكيك إلى أصل القضية. يعني إجا فد عالم وقال مثلا أن الإمام المهدي سوف يسلمه الراية فلان من العلماء، أكثر من عالم قالوا هذا الحجي، أكثر من جماعة قالوا المهدي يتسلم الراية من فلان، هذا بيان الأئمة يقول فلان، شخص آخر يقول فلان. يابا توفي الأعلام هؤلاء، رحلوا إلى رحاب الله راضين مرضيين، مرت سنوات طويلة ما صار شيء. زين انت هنا لما ربطت الموضوع بحدث وهالحدث تخلف، ما يدرك أن هذا الشاب يبدأ يشكك في أصل القضية، لعل أصل القضية أيضا ما إلها مصداقية وقالوا لنا هالشكل مثل ما قالوا لنا هنا. طيب فهذا فيه تخوف تشكيك في أصل القضية، وهذا مشكل جدا. فهناك تخوف من أن يكون التوقيت والإغراق في هذه الجهة تشكيكا في أصل القضية، هذا أثر آخر سيء. أثر ثالث هو ما نجده تاريخيا ومعاصرا، أنه يفسح المجال لأهل الشهوات والأهواء والمتسلقين حتى يستفيدوا من هذه الفرصة. تصير موجة علامة ظهور كذا، يجيك واحد من اليمن، يمكن يكون بياع رمان بس ما دام سمع أنه قضية اليماني يجي يقول لك أنا اليماني. طيب يجيك شخص آخر يقول لك أنا ترى من طرف الإمام، من طرف الحجة غير ذلك. طيب ويلعب بعقول الناس، وهذا حصل، هذا حصل تاريخيا، حصل الآن أيضا حاصل تاريخيا. غير واحد من الناس ادعوا النيابة المباشرة عن الإمام، منهم محمد ابن علي الشلمغاني، هذا كان في زمان السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي، وكان يتوقع أن النيابة تصير صوبة والسفارة تصير صوبة، وكان أول أمره مستقيما، ما صارت صوبة، أخذه الحسد وسيطر عليه الشيطان، فكان يقول أنه هذا كذاب الحسين بن روح، مو هو السفير الثالث، أنا السفير الثالث. وحصل إليه جماعة يتبعونه على ذلك، وأعلن أنه هو بواب المهدي ونائب المهدي وسفير المهدي، شوية شوية ترقى، صاروا جماعة يدعون فيه أنه هو المهدي. شنو بس الشركات فيها ترقية؟ هذا أيضا هنا نفسه، واحد أخرق ادعى فيه الربوبية، قال أنت مو مهدي ولا النبي، أنت الله بكبرى، منو هذا؟ وهذا عجيب، يعني لما واحد يلاحظ كيف الناس عقائدهم بهذا الاهتزاز. وزير المقتدر العباسي كان يعتقد في الشلمغاني أنه الله عز وجل، ولذلك هذا كان من ضمن الحجج عليه اللي أدت إلى قتله، صدر لعنة، لعنة من الإمام الحجة عجل الله فرجه من جهة، ومن جهة أخرى شاع عنه أنه بعض أتباعه يخاطبونه بألفاظ الربوبية وهو ما يرد عليهم. كيف؟ واحد يقول له يا ربي، واحد يقول له يا خالقي، مجموعة من همج الرعاء خلي يقولون. فأحضروه وأحضروا معه وزير المقتدر، فوزير المقتدر لما شافه سجد إليه وقال يا ربي ويا خالقي. طيب أنت ربي وأنت خالقي، اللي بعد أعدم اثنيناتهم قتل. زين هذه الحالات، هل إغراق في هذا الأمر يفسح مجال لمتسلقين يفسح مجال لأدعياء. أحد المحققين يقول، وهذا غريب، يقول في خلال 20 سنة، يعني من 2012 اللي احنا فيها الآن إلى قبل 20 سنة، في العراق برزت 9 حركات دجالين مهدوية، 9 حركات، كل واحد يقول أنا المهدي أو ابن المهدي أو بواب المهدي، 9 حركات، يعني بمعدل كل 2 سنين فد واحد عندنا هناك. هذا حتى في الوسط غير الشيعي أيضا، كل يوم تشوف لك في الحرم واحد طالع أنه هو المهدي، وبعضهم إما وضعه العقلي غير صحيح، وبعضهم الآخر لا شبهة ووهم. آخر في السودان، في السودان المهدي، مهدي السودان اللي قاوم الاستعمار البريطاني، لما طلع أصحابه كانوا يعتقدون فيه أنه هو المهدي الذي وعد الناس به. وما ينقل في مطلع 1400 عندما حدثت الحادثة في مكة المكرمة، ينقل أن بعضهم أيضا كان يدعي أنه هو المهدي باعتبار اسمه ينطبق على اسم المهدي. عندنا في الوسط الشيعي أكو ناس الآن لما تيجي تشوفه يدعي المهدوية، بعضهم انتهوا، مثل هذول جماعة جند السماء اللي في العراق قبل مدة من الزمان قضي عليهم. واحد يعني شوف الاستغفال للناس وشوف اتباع الناس كيف يكون. يا با انت جيبك، انت انسان كل فنك، هذا اللي هو قائد جند السماء، كل فن انه خريج معهد الفنون الجميلة، كان جدا حاذق في العزف على العود، هذا كل امكانياته زين، شلون يقدر يقنع الناس اللي وراه أنه هذا إلى اتصال بالمهدي؟ راح جاب سالفة أنه أنا مو من أبويا، وإنما أنا من بيضة مخصبة من فاطمة الزهراء، انتقلت في عمق الزمان لين وصلت إلى أمي وحملت بي. شو التهريج هذا؟ بس إذا وجدت أتباعا من هالنوع ما في مشكلة أن تقول لهم أي شيء. أول مخططاتهم كانت القضاء على مراجع الدين في النجف الأشرف، حسب ما فيما بعد اعتقلوا وأخذوا وقضي عليهم سلاح وغير ذلك وفلان. يابا شنو تريدون تسوون؟ لازم نقضي على المرجعيات الدينية هذه، لأن هذول أبواب ضلال وأبواب شر. زين، منو أبواب الخير وأبواب العلم والمعرفة؟ مثل هؤلاء. نحن نخشى أن يكون الإغراق والمبالغة في أمور علامات الظهور وما يرتبط بالإمام المهدي من القضايا الغيبية، نحن نخشى أن يؤدي هذا إلى وجود أشخاص يستغلون هذه الحالة اللي ربما هي حالة إيمانية فطرية عند قسم من الناس، فيدخلون على خط ذلك ويستغلونهم ويركبون ظهورهم إلى الشهرة وإلى الأموال. والآن ادعاء المهدوية يجيب فلوس، يجيب ما أدري شهرة، يجيب أتباع، يجيب أنصار، فما يدرك هذا ماذا يدعي وماذا يقول. الموقف اللي احنا نعتقده والذي قال عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام: إذا كنت على معرفة من ربك وبينة من إمامك فلا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. أنت عارف عقيدتك بشكل جيد، ملتزم بأوامر أهل البيت، منتهي عن نواهيهم، لا يضرك. الآن صار الظهور أنت مستعد وحاضر، صار بعد 100 سنة أيضا كذلك، لأن عندنا روايات اللي يكون هكذا العارف بإمامه العامل بأمره المنتهي عن نهيه فهو كمن كان مع الإمام في فسطاطه. دعاء اللي احنا نقرأه باستمرار: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة أولا ثم عمل على ضوء تلك المعرفة، انقياد للأوامر اجتناب عن النواهي، لا يضرك أبدا تأخر هذا الأمر أو تقدم. نعم أنت في حال ظهوره تقر عينك اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أنت إذا سرت على هذا الطريق إذا عندك جانب معرفة ضمنها التسلسل الله النبي الإمام، وعندك جانب عمل وإنقياد بأوامرهما لا تضل عن الدين، وإذا فعلت ذلك فأنت مرشح لأن تكون نصيرا للإمام الحجة عجل الله فرجه. ما يحتاجها الإغراق، ما يحتاجها المبالغة، ما يحتاج الذهاب إلى أمور غيبية غير ثابتة، يكفينا ما ورد من الأدعية التي نطلب فيها من الله أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان. دعاء العهد اقراه جيد، دعاء الندبة اقراه جيد، سائر الأدعية الأخرى زيارات الإمام جيد وطيب، لا تتعدى أكثر من هذا المقدار حتى لا تقع في المحذور ولا تكون مطية لمن يريد من المتسلقين أن يركب ظهرك، تصير ذاك الوقت من الأصحاب المهيئين للإمام الحجة كما هيأ أصحاب الحسين أنفسهم لنصرة الحسين عليه السلام. وصلوا إلى مرتبة قال فيهم الحسين: اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحاب ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. أنا ما أعرف أحد بهالمرتبة هذه من الأصحاب يتسابقون إلى المنية يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه، يبكون على الحسين لأنهم لا يملكون إلا روحا واحدة. الله أكبر. الحسين ينظر إلى الغفاريين في يوم العاشر فيراهما يبكيان بكاء عاليا، فيأتي إليهما: ما يبكيكما؟ إذا كنتما تريدان العودة إلى أهاليكما، تريدون ترجعوا إلى عيالكم، تريدون ترجعوا إلى نسائكم، ارجعوا ليس عليكم مني ذمام، أنا أسمح لكم. قال: لا يا أبا عبد الله، إنما نبكي لك لأننا نراك قد أحيط بك وأننا لا نملك غير روح واحدة حتى نفديها في سبيلك. لو عدنا أكثر من روح، لو عدنا أكثر من حياة حتى نضحي بحياة بعد حياة، من أجلك يا أبا عبد الله، بس ما عندنا أكثر من هذا ولا نستطيع أن ندفع عنك بأكثر من هذا. هذا اللي يبكينا، أن ما نقدر نعمل لك أكثر من هالمقدار. هذا المثل الأعلى في الأصحاب، كبيرهم وصغيرهم. آخر واحد مثل حبيب ابن مظاهر، تجاوز 80 من العمر، كان إذا أراد أن يقاتل يشد العصابة على جبينه حتى لا يسقط حاجبه على عينه من كبر السن. عمره فوق 80 بهذه الكيفية، شنو الآن هذا مال قتال؟ لا، هذا عاشق، هذا مضحي، هذا فدائي. لذلك لما وصل إليه وقد عرف الحسين لمن يرسل رسالته، وقد تأخر حبيب في الكوفة، الحسين يوم ثاني المحرم دخل كربلاء، فبدأ يرسل بعض الرسائل الخاصة، منها رسالة إلى حبيب كما جاء في بعض الأخبار، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر، هذا عالم بالمنايا والبلايا، تلميذ علي بن أبي طالب، صحابي من صحابة رسول الله. أما بعد يا حبيب، فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فلا تقصر في نصرتنا، فإنا قد وصلنا إلى كربلاء. لحق، ترى إذا ما تلحق يفوتك هذا الشرف وهذه السعادة، الحياة فرص. جاء الغلام الرسول وطرق الباب على حبيب، وحبيب متوجس، الوضع وضع استثنائي في الكوفة غير طبيعي، من هذا الطارق يا ترى؟ انسل وإذا به يجد رسول الحسين ومعه رسالة الحسين، فتحها، لما رأى توقيع الحسين سالت دموعه على شيبته، قبل الرسالة وضعها على عينه وأخفاها في كمه حتى لا يراها أحد. أبطأ شوية، زوجته من داخل الدار، هذه المرأة الصالحة، نساءنا إن شاء الله كلهن في هذا المستوى، تسأل حبيب: حبيب، من الطارق؟ قال لها رجل: من هذا الرجل؟ قال لها: رسول الحسين. ماذا يريد وماذا جاء به؟ قال: جاء برسالة من الحسين يطلب فين منها، يطلب منا فيها نصرته. ما أنت صانع يا حبيب؟ أراد أن يختبرها. لا تحتاج الاختبار، هذه امرأة علوية، هذه امرأة حسينية هاشمية، هذه تربية فاطمة الزهراء عليها السلام. قال لها: أخاف عليك من الترمل والثكل، وأخاف على أبنائنا من اليد. قالت: حبيب، تخاف علينا؟ دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصر ابن بنت رسول الله، خلينا احنا تروح حياتنا، لكن اذهب إلى نصر رسول ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وظلت تناشده وتتكلم معه، قال: ما يحتاج النخوات بطل من الوقت، قال: ما يحتاجها يا النخوات بطل من الوني، أنا عبد ابن الرسول وعبده. يا الله، احنا ان شاء الله نكون في هالمقام، وأنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، أنا ذاب قلبي من سمعت بكربل، أنا ذاب قلبي من سمعت بكربل، خيم حسين واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطته. قام من فوره امتطى صهوة فرسه يمم وجهه ناحية كربلا ثار الغبار ما حلا ذيك الشمايل يوم وصل كربلا. قام ابو فاضل الي بولاد اخو يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته جاه من زينب سلايا ومدمع بالحال سال صاح يا وصفة يا زينب صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال. جاء إليها في خيمتها السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت سيد الوصيين. ثم بدأ يتمتم في نفسه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس. لما سمعت زينب سلام حبيب قالت من هذا؟ قال أنا حبيب ابن مظاهر. نادت يا حبيب يا حبيب الله الله في هذا الغريب. هذا وديعة رسول الله، هذا أمانة علي بن أبي طالب بين أيديكم. قال لأنعمنك عينا. وبالفعل ما قصر حبيب، برز إلى القوم في يوم العاشر وهو متقدم للميدان، قاتل قتال الأبطال، قتل على كبر سنه فرسانا وجندل أبطالا. بينما هو يقاتل عز عليك أبا عبد الله وإذا بالحسين بن نمير يضربه بالرمح في صدره، هوى إلى الأرض أراد أن يقوم. جاء أبو ديل بن سريم ضرب حبيبا على رأسه فوقع يخور في دمه. أيوا حبيبا. جاءه الحسين واستعبر، استعبر يعني بكى الحسين على مصرع حبيب. قال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي أويل هذا الرمح بفادت وهذا بيه ليلن الشابرن وهذا الخيل صدر رض رضا وهذا وذاك بالهند يموذ. نصروك أحياء وعند مماتهم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك.